أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنام ونور الملك العلام محمد وعلى آله خير الورى ونور مصباح الهدى. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل من المقام إلى هذه المسألة اللي هو اشتراط الإيمان ومن بعده اشتراط العدالة. الصحيحة الأولى مرت بنا، الصحيحة الثانية أيضا مرت بنا، الصحيحة الثالثة أيضا مرت بنا البرقي، الصحيحة الرابعة صحيحة الحلبي، وهي أيضا في أبواب صلاة الجماعة الباب العاشر، أنه قال: لا تصلي خلف من يشهد عليك بالكفر. يعني الكفر هنا مقابل الإيمان. ولا خلف من شهدت عليه بالكفر، يعني أيضا الكفر مقابل الإيمان. طبعا بمناسبة ولو هذا البحث ليس بصلة بذات، لكن أذكر ذي النقطة: التكفير هناك جملة من العناوين الشرعية في القرآن والسنة، سنة المعصومين الثقلين، جملة من العناوين مثل عنوان التكفير افترض. هذه العناوين موجودة في عند النصارى بلها معنى أو الصليبيين، عند اليهود أو الصهيونية لها معنى، ولو الصهيونة غير اليهودية بعد، لكن هي نوع انحراف أكثر في اليهودية، والماسونية بعد انحراف أكثر من الصهيونية، وهذا مجرى لأن اليهودية أو اتباع النبي موسى اقتلوا بعدة انحرافات في التاريخ تلو بعضها البعض. وهذه العناوين عند المذاهب الإسلامية لها معنى غير المعنى الذي عند مدرسة أهل البيت. والمشكلة هنا تقع في مسخ مفاهيم هذه العناوين بين مدرسة أهل البيت، مدرسة الثقلين، والمدارس الأخرى سواء إسلامية أو غير إسلامية. المشكلة الشاكلة تقع هنا في هذا المجال. فهو يجب الإنسان أولا في الدرجة الأولى يميز بين مصطلح في مدرسة الثقلين، مدرسة أهل البيت، بين ما هو موجود في المدارس الأخرى مرة مرارا. طبعا هاي في الدرجة الأولى. الدرجة الثانية أن الغرب الآن عمدا إعلاميا يمارس تشويه المفاهيم الدينية عمدا، ويضفي عليها القباحة، يعني يفسرها بالتفسير الموجود عن المدارس المخالفين أو المدارس الأخرى، ليضفي عليها معاني قبيحة. فهذه المعاني والعناوين المقدسة الوحيانية تصبح منبوذة، منبوذة عند العرف العام البشري والدولي والوسط الداخلي، وتصل الدرجة إلى استقباح دل والعادة بالله دل مفاهيم معناها مقدسة، تصل إلى درجة استقراء هذه المفاهيم إلى درجة ماذا؟ إلى درجة الوسط الداخلي حتى الحوزوي، وهذه طامة كبرى، خلق في المفاهيم بين سندان يعني سببية عدم الميز بين المفاهيم وبين مطرقة التشويه والمسخ الغربي، وكلها طبعا من طرق سياسات. الآن قضية تكفير كفر حكم بكفر أو حكم بأسلم هي من العناوين المقدسة في القرآن، ما يمكن واحد يرفع اليد عنها، لكن معناها غير المعنى الصليبي، معناها غير المعنى اللي عند الصهاينة وعند إسرائيل وعند اليهود، معناها غير المعنى الموجود عند مدرسة مدارس السقيفة. يعني يمكن واحد يكفر بالقرآن الكريم، من القرآن الكريم أعوذ بالله، يجحد القرآن الكريم، من القرآن الكريم استعمل لفظة الكفر، بعد خلاص نرفع اليد عنه عن القرآن، أصلا القرآن كل بالمرة نرفع اليد عنه نتيجة هذا المسخ في تسمية التكفير. الآن إلى درجة صار كلمة كفر، القول بأن كفر هذا شيء منبوذ بشري ومحرم بشري، هذا ما يصير، هذا أمر عنوان مقدس في القرآن. سيصل الأمر ربما إلى درجة أن في الرسالة العملية عن الشيء كلمة كفر، أحد النجاسات العشر كافر ما يستحقبه، ما يصير يا أخي. الكفر في مدرسة الثقلين ومدرسة أهل البيت، الكفر ليس معنى استباحة الدماء، السقيفة تفسيرها هذا بدءا من الأول إلى الثاني إلى الثالث إلى بني أمية لما جرى كفر، لكن في مدرسة أهل البيت ومدرسة القرآن مدرسة الفقهين ليس معنى استباحة دماء الآخرين ولا استباحة أعراض الآخرين ولا استباحة أموال الآخرين. الكفر عبارة عن تخطئة في الطريق، نصيحة إشفاق مرارا ذكرناها في منطق القرآن ومنطق أهل البيت، ليس الكفر يساوي استباحة الدماء أبدا، هذا ليس له أي أي رائحة في روايات أهل البيت ولا في القرآن، إن كان في كتابة بعض الفقهاء قد يتماشى مع فقه العامة غفلة، بس هذا مو صحيح في من فقه عندما قال كافر لا حرمة له، هذا مو صحيح، حتى ذكر في كتاب في كلمات كثيرة حتى في الكتب الخاصة، وهذا مو صحيح، لا حرمة له أبدا، احنا ما عندنا بمجرد كفر يسوغ القتل أو أبدا أبدا. المعتدي المحارب فقط يعني يبيت عدوان حرب عليك، هو يبيت أو يقوم بحرب عليك، هذا هو لا حرمة له. أما الكافر لا حرمة له قد من بعد وضعي، يعني ليس حرمتك حرمة المسلم أو ليس حرمتك حرمة المؤمن، لا أنه لا حرمة يعني أنت يسوغ لك أنت الحيوان، عندنا من الحيوان الأليف بدون مسوغ ما عندك ترخيص تكليفي ما موجود عندنا. دليل أجيب لكم شيء مسلم ضروري عند فقه الإمامية خلافا لفقه السقيفة ومذاهب السقيفة، في فقه الإمامية الأسير بعد وضع الحرب أو زارها يحرم قتله ولو كان عابد صنم، من ضروريات مذهب أهل البيت نصا ورواية، ولماذا لو كان الكافر يستباح قتله وش الفرق وضعت الحرب أو زارها ولم تضع؟ المذهب الوحيد في المسلمين الذي يلتزم بهذا القانون نصا استفاضة بل بداهة بل تسالما هو مذهب أهل البيت. إذا ما يدليل طبعا وضعت لها موزارها مو أنه بيجي حرارته، لا كنت حرر بيجي تحرر الموصل تحرر سوريا وهو يلا هني طبعا الحرب وزارها، يعني بالمقدار من طبعا الحرب وزارها. المقصود فوضعت الحرب وزارها إذا وضعت على العذراء بمجرد كفرة هذا ما يسوغ لك استباحة الدماء أو استباحة الأموال أو الأعراض، مما يدل على مذهب أهل البيت والقرآن كذلك. هو بل ننص بضرورة مفسرين ومتكلمين ومحدثين وفقهائنا أنه آيات الأسير هم مسخوا معناها بسبب فعل الثاني. إذا نص القرآن الكريم أن مجرد كفر الكافر ما يبيح تكليفا استباحة الدماء، نص القرآن ونص رواية واتفاق فتوى الإمامية. إذا التكفير صار في القرآن معناه شنو؟ بمقتضى هذه القاعدة التكفير في القرآن والتكفير في سنة المعصومين وفي متسالم بديهية التكفير تخطئة فكرية، نوع اشفاق ونصيحة انه لا يا فلان انت ماشي في درب هاوية. هذه اتفاقا من مقتضيات الصدق والصداقة الإنسانية. تكفير هذا معناه، بينما هم معناه عند النصارى عند اليهود عند الصليبين عند الصهاينة عند المذاهب الأخرى تكفير استباحة الدماء. أبدا التكفير عندنا ليس معناه استباحة الدماء ولا استباحة أموال ولا استباحة أعراض. وسيرة أئمة أهل البيت يتداولون مع الكل كذا. فلاحظ انت حين مثلا من عنوان التكفير كفر عنوان قرآني شو انت تظن رفع اليد عنه؟ ما يمكن رفع اليد عنه، بس هما تحت هالعاملين هالسببين خلط معنى هذا العنوان بيننا وبينهم او بيننا وبين مدارس الخلاف يحاولون يمسخون هذا العنوان. او السبب الثاني الاعلام الغربي اللي مشوه لما عساس هو يبدل بمفاهيم هو يريدها بديانة هو يريدها بقوانين بشرعة هو يريدها. الآن الشهادة شهادة عنوان مقدس، يحاولون دوما يفصلون الشهادة عن الإرهاب وصاحب مفجرات وكذا في المدنيين. من قال نحن نستبيح المدنيين المسالمين من الأخرى والمن النحل الأخرى؟ أبدا. أو تات أنظمتهم شيء أو تات مسؤوليهم شيء، والشعوب دي المغلوبة على أمرها هي الروحة مطحونة. من قال نستبيح الكلمة؟ شوف لاحظ يمسخون معنى الشهادة بحيث الآن افترض طرف حوزوي كذا يريد يستخدم كلمة شهادة كلمة إرهابي، شنو معناها الشهادة؟ لها معنى مقدس، لها معنى جميل. هذه الحرب الثقافية حرب مسخ المفاهيم، حرب خطيرة جدا، أخطر من حتى جبهات القتال. لماذا؟ تمسخ الهوية، مسخ العناوين، وللأسف يعني تتعشعش وتتغلغل الآن بحيث كأنما واحد إذا يريد في بيان في خطاب في كتابة في كذا خلاص يحمل على ماذا؟ أو يستنكر عليه إن أصبح المعروف المقدس في الشريعة منكر، وهذا شيء جدا شيء خطر. يعني مسخ المعروف والمقدس الديني على صعيد المفهوم النظري أخطر من المنكر المزاول، أشد من آلاف الفواحش، لأن مسخ هوية مسخ مفاهيم مسخ عقيدة. على كل احنا يعني مسؤولون عن إعادة هذه المفاهيم المقدسة إلى حاضرتها الأصيلة، يعني مفاهيم قرآنية نسلب حتى كتابنا العزيز والقرآن العظيم، وهذه جدا خطيرة الأمور جدا خطيرة. على أي حال نرجع، فإذا قصة التكفير ليس الحين صار شعار لا نكفر حتى التكفير. شنو لا نكفر حتى التكفير؟ يعني شنو لا نكفر حتى التكفير؟ لا عندنا في القرآن وفي الدين نكفر الكافر، لكن نكفر ليس ما نستبيح دمه. مخطئة. نقول لا، أنت سترت الحقيقة. سمعنا الكفر ساتر الحقيقة، أنت تغمط الحقيقة حقها. شو نقول؟ شو اللي يكفر بما وراء عالم المادة وعالم الغيب وكذا؟ شو نقول له خاطئ؟ شو نقول له خاطئ؟ ليه نقول له نص؟ شو معنى استبيح دمه وأمواله وعرضه وما شابه ذلك؟ قضية إرجاع المفاهيم إلى جادتها الصحيحة مسؤولية عظيمة جدا، مسؤولية عظيمة. كل على كل من موقع من إسهامه يجب أن يعيد الأمور إلى نصابها، وإلا سنأتي اليوم حتى نتبرع من القرآن. أعوذ بالله، القرآن فيه لازم نشيل بعض الآيات. هو هكذا الآن في دعوة، شيلوا آيات كذا في القرآن الكريم وآيات الكذا وآيات الكذا، لما تشوفون أو أن نقرأ لقلقة القرآن بس كف أصوات، لا تناقش، لا تناقش أو لا تدبر في معانيها. هي معاني أعوذ بالله مقبوحة أو كذا وفلان مستنكرة بشريا دوليا المجرة، دي خطرة جدا خطرة. وهي كلها نتائج السقيفة، كلها تمتد تداعيات أموال السقيفة نعيشها في يومنا إلى الآن. وسيعلم التالون غب ما أسسه الأول، تنمسخ الأمور فوق تعال على إتحام. فنرجع أنه قال لا تصلي خلف من يشهد عليك بالكفر ولا خلف من شهدت عليه بالكفر، بل معنى في مقابل إيمان. صحيح ابن مهزيار قال كتبت هذا أيضا في نفس الباب، باب العاشر من أبواب صلاة الجماعة، كتبت إلى محمد بن علي الرضا عليه السلام أصلي خلف من يقول بالجسم ومن يقول بقول يونس. طبعا يونس بن عبد الرحمن نسب إليه وقول بالجسم يتجسم، ومو بعيد أنه بريء عن هذا الشيء، هذا الجليل الكبير. ولكن تدري بعض الأحيان هشام مثل ما هو شيء عن هشام الحكم أنه يقول بالجسمية وهو بريء من الجسمية، ولكن العامة زورا لصقوا به هذه الدعوة. هو كان في حجاج كما بين ذلك السيد المرتضى رحمة الله عليه وغيره من الأعلام، قال أن هشام الحكم كان في جدال هو معهم كلما يعني ألزمهم وأنكر عليهم بعض الصفات الخلقية كيف يسندون إلى الله، يبررونه مثلا ذو يد لا كيد البشر، مثل كذا لا كذا، بعدين إذا يقولوا جسم لا كذا جسم البشر، قال ها إذا أنت تقول بالجسم، هو يلزمهم أرادوا شبيه الخوارج. هم أصروا على التحكيم بعد ذلك التحكيم الذي هو شنيعة أتى بها الخوارج، أصطفوها بمن؟ نفس الشيء قصة في بعض الأحيان من هالقبيل، وإلا من المستبعد جدا أن يونس يقول بهذا. بس المهم المقصود أصلي خلف من يقول بالجسم ومن يقول بقول يونس، يونس بن عبد الرحمن. فكتب عليه السلام لا تصلوا خلفهم ولا تعطوهم من الزكاة وابرؤوا منهم برأ الله منهم، أن يحكم بإيمانهم. هذا ومفادها أن الاهتمام على كل واضح، أن الاهتمام لابد أن يكون بالمؤمن وبصحيح العقيدة. اللطيف هكذا أن شوفوا الجواب، لا تصلوا خلفهم ولا تعطوهم من الزكاة وابرأوا منهم برئ الله منهم. هنا في الذيل يبين الإمام عليه السلام أن الاهتمام نوع تولي، الاهتمام نوع تولي. إذا كان الاهتمام تولي فكيف التقليد للمفتي؟ تولي أعظم. يعني الجهة في النكتة التعميم واحد، هذا في المنصور الشرعي ممنوع التولي تولية. أيضا في معتبرة الفضل بن شاذان في نفس الباب معتبرة الفضل بن شعبان اللي يعبرون عنها رواية العلل، رواية من صفحتين أو ثلاث رواها الفضل بن شعبان عن علل الأحكام، يعني في علل الأحكام عن الرضا عليه السلام. ونظير ذلك محمد بن سنان أستاذ الفضل بن شعبان، وإن طعن عليه تلميذه أستاذ الفضل بن شعبان، يروي عن الرضا أيضا رواية في العلل طويلة الذيل، صفحتين أو ثلاث تقريبا. وسند كلا الروايتين معتبر لدينا، وهنا تجري في أبواب عديدة لها مقاطع عديدة. عادة صاحب الرسالة ما يذكر السند تفصيلا، يذكر السند أي حيلة على الخاتمة، لأنه رواية طويلة الذيل. هناك روايات طويلة الذيل منتشرة مقاطعها في الأبواب، تحرير السند في تلك الروايات مفيد لأبواب كثيرة. من هاتين الروايتين، روايتي العلل، رواها هما الصدوق في العيون وأخبار الرضا وفي كتاب العلل، تنقيح السند فيهما بمثابة تنقيح السند والطريق في عشرات روايات، لأن ثلاث صفحات رواية صفحات، إذن شامل أبواب الفقه كثيرة. نظير هاتين الروايتين أيضا رواية شرائع الإسلام أو الدين لسليمان بن مهران الأعمش، المعروف الأعمش، الأعمش أسدي بعد البالي، وهو استبصر أيما كان ومن الفقهاء والمحدثين الكبار، وزاره أبو حنيفة في آخر حياته مع سفيان بن عيينة أو عتبة أو كذا. فأبو حنيفة قال للأعمش المعروف سليمان ما تب إلى الله مما تقول في فضائل علي، قال ويحك اجلسوني، فاجلسوه فبدأ يحدثهم فضائل أعظم مما كان يقول. قال لأبو حنيفة قم لا يكفر علينا، خلينا نقوم. يدل على مدى ناصبية أبو حنيفة. إيه مقصود هذا في أخرى، هذا التصق بالإمام الصادق الأعمش واستبصر، وعند رواية طويلة تعرف برواية شرائع الإسلام أو الشرائع، وهذه الرواية أيضا صفحتين ثلاث وفيها أحكام في أبواب عديدة، تنقيح السند فيها أيضا مفيد. رواية رابعة من باب المثال أذكر لكم رواية الأربع، حديث الأربعمائة إذا سمعين بي، وهي رواية عن أمير المؤمنين فيها 400 حكم ومسألة أملاها أمير المؤمنين على أصحابه في مجلس واحد، وهي رواية أيضا عظيمة فيها أبواب عديدة. على كل من هذا القبيل هناك روايات متعددة يسمونها طويلة الذيل، تنقيح السند فيها مفيد في الأبواب الفقهية. نعم، ففي معتبرة الفضل بن شعبان عن الرضا عليه السلام قال لا يقتدى إلا بأهل الولاية. نفس هذا المضمون أيضا مروي عن الصادق عليه السلام في رواية الأعمش من حديث شرائع الإسلام، أنا قلت شرائع الدين لا شرائع الإسلام اسم الرواية، وهي أيضا في نفس الباب كلا الروايتين. إجمالا إذن النصوص أكثر من هذه اللي ذكرناها، وذكرنا جملة من الروايات الواردة وليس كل الروايات الواردة. الشرط الآخر اللي ذكر الماتن في شرائط إمام الجماعة العدالة، وأيضا لا خلاف ولا كلام في شرطية العدالة في إمام الجماعة. قبل الدخول في الروايات الدالة عليه، قد يقال من جمل الاعلام ان العدالة متفاوتة في امام الجماعة، العدالة المطلوبة المشروطة في امام الجماعة تختلف عن العدالة المشروطة في الشاهدين، وتختلف العدالة المشروطة في هالبابين امام الجماعة والشاهدين عن العدالة المشروطة في القيم على القصر ايتام غير، وتختلف عن العدالة المشروطة مثلا في ناظر الوقف العام متولي. وهي الأبواب العدالة فيها تختلف عن العدالة المأخوذة في القاضي أو في الفقيه المفتي المرجع، وهل المجرى أو في الوالي. فهل العدالة متباينة مختلفة في الأبواب أم ماذا؟ أو قد يقال أن العدالة هي ذات مراتب. طبعا في رواية صحيحة ابن أبي عفور الراوي يسأل كذا كذا كذا، قال لي إذا تريد عدل مطلق هذا محصور فقط بالنبيين والوصيين، مثل شبيه بعض الحكايات العرفانية أصحاب العرفان يدعوها أن العدالة عصمة صغرى. كيف تصير العدالة عصمة صغرى؟ لأن هذا ما يحصل لا بعض الأعلام بعض الأتقياء منذ أن ولد قبل بلوغ العادة لم يعصي لا شيء لم يخالف الله. شلون العدالة عدم العصيان لو عدم المخالفة؟ في فرق بين عدم العصيان وعدم المخالفة؟ طبعا في فرق. عدم المخالفة يعني يستلزم لك أن تعلم بتنظيرا بكل أحكام الله، وهذا من غير العلم لدني يمكن؟ ممكن ممكن. هذا على صعيد النظرية والتنظير. على صعيد التطبيق يجب أن تلم أنت كل ملابسات الموضوعات عشان تلتفت إلى مورد هذا الموضوع الشرعي أو ذاك الموضوع الشرعي على المجرة. ومن يلم بكل ملابسات الموضوعات غير من زود بالعلم لدني؟ زين، فإذا ممتنع أن يكون الإنسان مستقيم على الجادة إذا العدالة عرفناها استقامة على الجادة الشرعية، ممتنع بغير المعصوم ولو من أعدل العدلاء، يعني ما نسميه نحن أعدل العدلاء. لذلك اصطلاح عند متكلمي الإمامية إمام العدل يشيرون به إلى المعصوم. هنا قد واحد يقول إمام العدل مراد به يعني الذي يفشي العدالة في المجتمع، هو إمام المعصوم صح؟ لا، حتى على صعيد البعد الفردي إمام العدل عادل بقول مطلق هذا فقط المعصوم. البقية قد نعم جملة من المتقين جملة من الأهل الورع والكرامات وأولياء الله لا يعصون، يعني إذا علموا بالحرام أو بالفريضة لا يفرطون فيها نعم، لكن لا يخالفون. لما يخالفون من حيث لا يدرون. فإذا عرفنا العدالة بالاستقامة على جادة الشريعة هذه غير المعصوم. العدالة النسبية الموجودة في الأتقياء نسميها عصمة صغرى، هذا كلام مسامح جدا مسامح. الاستقامة على جادة الشريعة بدون تزويد بعلم لدني وتأييد إلهي اصطفائي ممتنع. لذلك الصادق عليه السلام في هذه صحيحة ابن أبي عفور وروايات أخرى قال: لا تفتش عن كل دقيقة وكبيرة وعن الخبايا والكذا، هذه لا تجدها إلا في عصر النبيين والأوصياء. إنما العدالة المطلوبة في غير المعصومين يعني الاستقامة في السيرة الظاهرة. المقصود أن البحث في العدالة ترى بحث شائك ماهويا، ليس بالشيء السهل. البحث في العدالة يعني بين الأعلام ماهية العدالة بحث ليس بالشيء السهل، سيما مشهور مثلا عندهم من يرتكب خلاف المروة يخرج من العدالة عند المشهور القدماء، مو نشي لازم نصعب الجواب حتى، مع أن المروة أو ما يوافق المروة هذه كلها أمور راجحة مو ضروري الواجبة الزمية. فمن يرتكب خلاف المروة عندهم يخرج يفسق، إذا هكذا الأمر يصير أصعب ومستصعب. المقصود عليه الحال، لذا في كلام قول آخر في ماهية وحقيقة العدالة أنه هو حسن السيرة الظاهرة، هذه ليس إمارة، هو العدالة في الآخر. قول ثالث في العدالة أن العدالة هي مراتب، ما يمكن دعوة العدالة هي درجة واحدة. العدالة بقول مطلق هذا المعصوم، أما في غير المعصوم مراتب في العدالة، عدل في اللسان، عدل في الإدارة والمال، عدل في كذا. فالعدالة إذن درجات وليست درجة واحدة، هكذا البعض بنى. على أي تقدير، لاحظوا هذه أقوال، في أقوال آخر أن العدالة ليست درجات أو ماهيات وكذا، بل يصار إلى أن إحراز العدالة في الأبواب، إحراز العدالة في الأبواب شدة وضعفها. يعني في باب صلاة الجماعة، والصحيح ما هكذا، في باب صلاة الجماعة الآلية لإحراز العدالة لم يتشدد فيها الشهرة. بعد إحرازك لكون إمام الجماعة مؤمن، أدنى الوثوق، أدنى الظن بأنه صالح، خلاص يكفي. سيد الخوي لم يفتي بهذا الشيء، وأنا ما كذا كثير من المشهور ما كذا، يعني آلية إحراز العدالة في إمام الجماعة لم يتشدد فيها بعد إحراز أنه مؤمن. بينما في الشهود بشكل متوسط مثلا، بينما في القاضي والفقيه كذا لا بشكل متشدد، مسؤولية كبيرة. فالبعض قال الظاهر أن المراد هو ماذا؟ هو آلية إحراز العدالة تختلف، لا أن نفس العدالة تختلف. هذا هم وجه، هذا أيضا وجه نذكر. نعم، أي مكان هنا نقرأ الروايات الواردة في المقام. مصحح أبي علي بن راشد، هذا المصحح مروي أيضا في الباب العاشر من أبواب صلاة الجماعة، لأن هذا الباب جمع فيه صاحب الوسائل بين الروايات الدالة على الإيمان والروايات الدالة على العدالة. قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن مواليك قد اختلفوا فأصلي خلفهم جميعا؟ فقال: لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه. هاي تثق بدينه، سنأتي جملة من الروايات كلها فيها صلي خلف من تثق بدينه. بعضنا تثق بدينه أدنى الوثوق أدنى الظن، هو هاي مدرك فتوى السلخوين، أدنى الظن، مو اللي تجيك بينة عادة تشهد أن هذا إمام الجماعة عادة، لا، من قرينة معينة يكفي، بعض الصلحاء يصلون وراء خلاص كافي، بعد وس 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 ما يحتاج، المقدار كافي. تتم إن شاء الله غدا، وصلى الله على محمد وآله.